بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 14 من شهر جمادى الأول من شهر جمادى الثاني سنة 37 و400 وألف نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع المبارك بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه خاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 رحمه الله رحمة واسعة. تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بتغسيل الميت وصفة تغسيله مع ما تقدم من صفة التكفين، ووقفنا عند حديث بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. قال: وعن جابر، رواه مسلم، وعن جابر، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، يعني تكنس المسجد وتنظفه، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسائل مرتبطة بالصلاة على الميت. الصلاة على الميت واجب كفائي، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. ومن حق المسلم على المسلم أنه إذا مات يصلى عليه حتى ويمشى في جنازته حتى يدفن اتباع جنازته. ومن مسائل هذا الباب ما يتعلق بالصلاة على من قتل حدا من المسلمين. إذا قتل رجل أو امرأة فأقيم عليهم الحد، أو أقيم الحد على الزاني المحصن فرجم. فذكر الحافظ في هذا الحديث، في هذا الباب، حديث المرأة الغامدية التي وقعت في الزنا ثم أقيم عليها حد الرجم وتابت توبة عظيمة، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مشروعية الصلاة على من أقيم عليه حد الرجم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. وسيأتي الحديث عن حكم الصلاة على قاتل نفسه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من أقيم عليه الحد، صلى على هذه المرأة التي وقعت فيما وقعت فيه وأقيم عليها الحد وكانت قد تابت. قال بعض الفقهاء: لا يصلي إمام المسلمين على من أقيم عليه الحد ويصلي عليه غير الإمام. ولكن هذا الحديث حديث بريدة يدل على خلاف ذلك، ويدل على مشروعية صلاة الإمام وغيره على من أقيم عليه الحد. إذن هذا الحديث في مسألة الصلاة على من قتل في حد من الحدود. حديث جابر بن سمرة في حكم الصلاة على من قتل نفسه. قتل النفس يعتبر من كبائر الذنوب العظيم، وقد ورد فيه وعيد عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فإنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فهذه النفس التي بين جنبيك أمانة، الاعتداء عليها بالقتل من كبائر الذنوب. وهذا الوعيد العظيم لا يدل على أن قاتل النفس كافرا، قاتل نفسه ليس بكافر إلا إذا استحل ذلك. أما من أقدم على قتل نفسه فإنه يموت، إلا يموت على ومات على ذلك فإنه يموت من أصحاب الكبائر. ومذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر: من مات على كبيرة من كبائر الذنوب لم يمت، لم يتب إلى الله عز وجل منها، فهو مسلم تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. هذا الحديث لا يدل على أن الصلاة عليه تترك بالكلية، وإنما فيه أن إمام المسلمين والمقتدى به الذي هو قدوة للناس من العلماء والأمراء لا يصلى عليه لزجر غيره، وإنما يصلي عليه عامة الناس. فامتناع الإمام من الصلاة على قاتل نفسه يدخل فيه أيضا كل من كان قدوة، وكل من كان في امتناع الصلاة منه تأثير على الآخرين، ففيه ردع حتى ينزجر الناس بذلك، لكن لا تترك عليه الصلاة بالكلية. حديث أبي هريرة الذي بعد ذلك، قصة المرأة التي كانت تكنس المسجد وكانت تسكن فيه رضي الله عنها، فيه فوائد كثيرة، لكن مقصد الحافظ من ذكره هاهنا الإشارة إلى حكم الصلاة على الميت بعد دفنه. حكم الصلاة على الميت بعد دفنه، فدل الحديث على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت. إذا صلي على الميت وفاتتك الصلاة عليه فإنك تصلي على قبره. فهذا الحديث حجة. فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فنقول هذا يستثنى منه الصلاة على الجنازة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى هذه المرأة وقد صلي عليها لكنه لم يعلم، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعد أن صلى عليها ما يشير إلى أهمية صلاته هو صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة، فقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، نسأل الله السلامة والعافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أعمالنا وأن يجعل من أعمالنا الصالحة ما تنور به قبورنا. ثم قال: وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. إذن هذا يدل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، وهذا قول جمهور أهل العلم. بعض العلماء يقول: نصلي عليه عند على القبر إذا كان لم يمضي على وفاته أكثر من شهر، وبعضهم يحدد مدة غير ذلك، يعني يحددون شهرا، وهذا مذهب الحنابلة، يقولون إلى شهر، بعد الشهر لا يصلى عليه. ومن أهل العلم من يقول: لا وجه للتحديد، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. يبقى مسألة، وهي: هل الصلاة على القبر لكل أحد؟ يعني كل ميت لم تصلي عليه هل تصلي على قبره؟ الذي يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل ذلك لكل أحد، إنما فعل هذا لمناسبة، وهي أن هذه المرأة كانت تخدم في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراها ويرى عملها، والناس ربما حقروا من شأنها، فبفعله هذا صلى الله عليه وسلم أبان للناس منزلتها. وعلى هذا، فإذا كان صاحب القبر له علاقة بالميت من صداقة أو قرابة أو نحو ذلك، فيصلي عليه، وإن لم يكن كذلك فالأولى ترك هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله لكل أحد. ثم في هذا الحديث المبارك توجيه للناس ألا يحقر أحد أحدا. هذه امرأة وأمة سوداء، وتقوم المسجد وتنظفه، وكأن الناس حقروا من أمرها، يعني يقول: من هي حتى نوقظ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دلوني على قبرها. هذا رد عليهم لما صغروا أمرها، لأنه لا عبرة بالمظاهر، إنما العبرة بالصلاح والتقوى. فإياك أيها المسلم أن تحقر أخاك المسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الاحتقار للمسلم لا يكون إلا بسبب المظاهر الكذابة أو بسبب الدنيا الفانية. بعض الناس يكون عنده المعيار المال فيحتقر الفقير، وبعض الناس يكون عنده المعيار المظهر فيحتقر صاحب الثياب الرثة، ويحتقر صاحب المظهر المتواضع، وبعض الناس يكون عنده الاعتبار بالجنسية فيحتقر جنسيات معينة، وربما يعمم فيقول: أصحاب الجنسية الفلانية كذا وكذا، وربما يضحك منهم ويتندر عليهم، وربما يصفهم بالغباء، وربما يصفهم بعدم الفهم، وهذا أمر خطير. أن تتصور لو أن دولة عدد سكانها 1,000,000 وأنت احتقرتهم على جهة العموم، جئت بنكتة تضحك الناس أو عممت الحكم عليهم بأمر هو غيب لهم، ويأتي يوم القيامة هؤلاء كلهم خصماؤك عند الله، كم سيكون عندك من حسنات؟ كم سيكون عندك من أعمال صالحة توزع على هؤلاء بكلمة واحدة، بذنب واحد؟ نسأل الله السلامة والعافية. احفظ لسانك أيها المسلم، احفظ لسانك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا الميزان تقوى، ومن يستطيع أن يزكي نفسه بأنه من المتقين؟ كان ابن عمر يقول: لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت أن أموت. من يعلم أنه من المتقين حقا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من هو هذا الصادق في توبته؟ فإياك أيها المسلم أن تضيع نفسك، والخير الذي أنت فيه من الصلاة والعبادة والطاعة باحتقار أخيك المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه أن يكون سيئا وأن يكون من أهل الباطل، إذا كان عنده هذه الخصلة وهي احتقار أخيه المسلم. لا تحتقره لأنه أعرج، ولا لأنه أعمى، ولا لأنه أعور، ولا لأنه قصير. لما قالت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: بحسبك منها، تعني أنها قصيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، كلمة واحدة تفسد ماء البحر. هذا البحر العظيم المتلاطم الذي لو وضعت فيه نجاسات متعددة ما تغيره، والناس تلقي فيه النجاسة والجيف وإلى آخره لا يتغير، وكلمة واحدة غيبة يقول عنها عليه الصلاة والسلام: لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لأفسدته. فالعبرة بالصلاح والتقوى، العبرة بالصلاح والتقوى. ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. والوصية لطلبة العلم أن يتآلفوا وأن يتحابوا فيما بينهم، فمجلس العلم الذي يجمعكم مجلس رحمة وسكينة ومودة وألفة، فلا ينبغي أن يجتمع اثنان في مجلس علم وتكون قلوبهم متناهرة متباعدة متباغضة، هذا من عمل الشيطان، نسأل الله العافية. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله حتى عن هذه الفئة والطبقة من الناس، يسأل عن الخادم، ويسأل عن الصديق إذا غاب، ويسأل عن المريض، ويسأل عن المسافر، ويتفقد حال أصحابه، لا يفرق بين أحد منهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا تآلف وتحاب بين الناس، إذا علم الإنسان أن أخاه يسأل عنه ويرسل له السلام ويطمئن على حاله يفرح ويأنس ويطيب خاطره. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، الناس ترى لا يريدون منك أن توزع عليهم المال، وإذا سألوا عنك ليس معناه أنهم يسألونك المال، ولكن تسعون الناس بأخلاقكم بالكلمة الطيبة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد حتى هذه المرأة الفقيرة الأمة السوداء الخادمة، يتفقد حالها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد أيضا أنه يستحب الإعلام بموت الميت، فالرسول قال لهم أفلا آذنتموني، يعني لماذا لم تعلموني، فدل هذا على مشروعية الإعلام. وهذا يختلف عن النهي عن النعي، هذا يختلف، وسيأتي معنا في حديث حذيفة بعد هذا الحديث. إذن هذه جملة من الفوائد ذكرت أو اشتمل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك وعن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا الحديث استدل به من قال بأن النعي منهي عنه. ما هو النعي؟ النعي هو الإخبار بموت الميت، فهذا النعي اللي هو الإخبار بموت الميت له صور أو له حالتان. الحالة الأولى هي التي كان عليها أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق وفوق الأماكن العالية، وذكر المآثر، فهذا هو الذي نهى عنه الإسلام، هذا هو الذي نهى عنه الإسلام. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية، هذا هو الذي نهى عنه الإسلام المشتمل على المعصية. النوع الثاني الإخبار بموت الميت من أجل أن يعلم الناس فيكثروا في الصلاة عليه، فيأتي أحبابه وإخوانه وأصدقاؤه وأقرباؤه فيصلون عليه، لأن تكثير الصلاة على الميت مشروع كما تقدم، فإن من صلى عليه 100 لا يشركون بالله شيئا فإن الله يشفعهم فيه. فالإخبار بموت الميت كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة أفلا آذنتمون، يعني أفلا أخبرتمون، جائز، وإنما ينهى عما كان عليه أهل الجاهلية. وعلى هذا ما يفعله بعض الناس اليوم من الإخبار عن طريق الجرائد والمجلات والنعي، فهذا مما ينبغي أن يجتنب إنه لا حاجة إليه. لكن إرسال رسالة لإخبار الناس بوفاة فلان من أجل أن يحضروا للصلاة عليه فهذا من النعي الجائز. وفي هذا الباب ذكر المؤلف أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4، متفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي رضي الله عنه وكان ملك الحبشة وكان قد آوى المؤمنين وكان قد أسلم سرا، فلما مات مات بأرض لا يعلم أو لا ليس فيها من يصلي عليه، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بوفاته في الوقت الذي مات فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه فقال لهم: مات اليوم أخ أو رجل صالح وأخ لكم صالح، أصحمه النجاشي بأرض الحبشة، ثم قام فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز الإعلام بموت الميت. وفي حديث النجاشي هذا من الفوائد الصلاة على الميت صلاة الغائب، وهي مثل الصلاة على الجنازة، يصف أربعا، يصف الصفوف ويكبر أربعا كما يكبر على الجنائز الحاضرة. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلاة على الميت الغائب مطلقا أم هناك شروط، فمن أهل العلم من قال هذا الحديث يدل على جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقا، كل من مات سواء صلى الناس عليه أو لم يصلوا عليه جاز لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب، وهذا القول قول ضعيف ليس فيه في الأدلة ما يعضده. ومن أهل العلم من قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة، وعلى هذا فيمنع الصلاة على الغائب مطلقا، وهذا القول يعني وإن كان فيه قوة إلا أن الجمع أولى من الترجيح. ولهذا قال بعض أهل العلم: الصلاة على الميت لا تشرع إلا لمن لم يصلى عليه كما هو الحال في النجاشي، وهذا القول هو أقوى الأقوال، أن من لم يصلى عليه يجب على المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب على بعضه، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. إذن من أهل العلم من أجاز الصلاة على الميت مطلقا، ومنهم من أجاز من منعها مطلقا، ومنهم من قال هي ممنوعة إلا لمن لم يصلى عليه. والقول الرابع من أهل العلم من قال يصلى على الميت الغائب إذا كان فيه نفع أو قد نفع المسلمين بعلمه أو بجاهه أو بماله أو كان له أياد بيضاء في الدفاع عن الإسلام وأهله، فإن هذه الأوصاف تتوفر في النجاشي رضي الله عنه أصحمه. فإذا مات رجل صالح لا مانع أن يصلى عليه. والقول الثالث هو الأقرب والله أعلم، ولكن ما يفعل اليوم بأن بعض الناس إذا اختار ولي الأمر القول الرابع وأمر بالصلاة صلاة الغائب على رجل معين فإنه يطاع في ذلك، لأن ولي الأمر إذا رجح أحد الأقوال أو من ينوب عنه فإنه لا ينبغي الاختلاف عليه. حديث النجاشي هذا أيضا فيه من الفوائد بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوفاته في نفس اليوم الذي مات فيه، وبينه وبين النجاشي مسيرة شهر كامل بالأقدام، ولم يكن هناك تواصل كالتواصل المعاصر كما هو معلوم. كلمة النجاشي يقول علماء النجاشي لقب لكل ملك من ملوك الحبشة، والذين تملكوا الحبشة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، المقصود منهم أصحمة الذي اسمه أصحمة، يقول علماء معناها بالعربية عطية. وبعد أن مات هذا أصحمة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تملك رجل آخر أيضا يقال له النجاشي، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسلا يدعونه إلى الإسلام. ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل مسلم، خرج بذلك الكافر. كلمة مسلم هذا تأكيد أو خرج مخرج الغالب، سواء كان رجل أو امرأة، ليس المقصود بكلمة رجل أن المرأة تخرج، لا، يدخل في ذلك الرجل والمرأة. لا يشركون بالله شيئا، فيه فضيلة التوحيد. الذي يصلي عليه رجال صالحون ليس كالذي يجتمع عليه الدهماء والفساق فيجتمعون في جنازته. العبرة أن يصلي عليك أهل الصلاح والخير الذين لا يشركون بالله شيئا، لم يقعوا في الشرك الأكبر ولا الأصغر. فهؤلاء الذين يأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة، المقصود بالشفاعة بالدعاء، أنهم يدعون لك فيقولون في الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فهذه شفاعة منهم إلى الله جل وعلا. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا له. فالصلاة على الميت من الشفاعة للميت، وهي مقبولة بإذن الله ونافعة إذا كان الشافع لا يشرك بالله شيئا، وكذلك إذا كان الميت لا يشرك بالله شيئا، ففيه فضل التوحيد والحرص عليه. يجب علينا أن نحيا على توحيد الله، وأن ندعو الناس دائما إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة، ونصلح العقائد، وندلهم على الخير، وندعوهم إلى الله، ونبين لهم خطر الشرك وخطر الوقوع فيه. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ولهذا نوصي المسلم طالب العلم أن يحرص على قراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويكثر من قراءته، كلما ختمه يعيد قراءته، ففيه فوائد عظيمة. ويقرأ الأصول 3 والقواعد 4 ومخالفة، ويقرأ أيضا عمل أهل الجاهلية، مسائل الجاهلية، حتى يحذر من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. من مسائل الصلاة على الميت أيضا موقف الإمام من الجنازة، وذكر الحافظ في ذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه، ماتت في نفاسه يعني في مدة النفاس، ويحتمل أنها ماتت بسبب النفاس، والمرأة تموت في نفاسها يعد ذلك شهادة لها عند الله، فهي في منزلة الشهداء. فالسنة في حق الإمام إذا صلى على الميت إذا كان امرأة أن يقف تجاه وسطها عند الوسط، وإذا كان رجلا أن يقف عند رأسه. هكذا أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وصلى على جنازة امرأة فقام وسطها. وهكذا جاء في حديث سمرة هذا الذي بين أيدينا في الصلاة على المرأة. فالسنة في ذلك أن يأتي الإنسان بهذا العمل. كذلك من مسائل الصلاة على الميت حكم الصلاة على الميت في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ مصلى تجمع فيه الجنائز ويصلي على الأموات فيه ويعرف عندهم بمصلى الجنائز، وربما صلى على بعض الجنائز في المسجد. فذكر الحافظ الحديث الدال على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص، وذلك سنة 55، وهو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة، قالت لهم: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فكأنهم أنكروا عليها، قالوا: نصلي عليه في المسجد؟ الرسول كان يصلي على الجنائز عليه الصلاة والسلام في المصلى. فأخبرتهم بهذا الحديث وقالت كما في بعض الروايات: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء إلا في المسجد. وابن البيضاء اسمه سهل والآخر اسمه سهيل، وهما ابن وهب ابن ربيعة، والبيضاء لقب لأمهم. ففيه جواز الصلاة على الميت في المسجد. وإذا قال قائل: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، ما هو الجمع؟ نقول: هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال هو حديث ضعيف، وجواب آخر أن هذا الحديث اختلف الرواة في لفظه، فبعضهم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وبعضهم قال: فلا شيء عليه. فهذا يدل على أن هذا الحديث فيه اضطراب، وأن حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه أرجح من هذا الحديث. إذن هذه بعض المسائل المتعلقة بحكم الصلاة على الميت في المسجد، وكذلك بعض المسائل المرتبطة بصفة الصلاة. يأتي إن شاء الله معنا في الأحاديث القادمة بيان صفة صلاة الجنازة وكيف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف عند هذا الحديث بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نريد أن ننبه إلى بعض الأسئلة التي مرت معنا في المراجعة. مسألة حكم الجهر بالبسملة، ذكرنا نحن في الدرس أن الأحاديث التي وردت في الجهر بالبسملة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تصح، وهي كما يقول بعض أهل العلم صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، لكن ثبت الجهر بالبسملة عن جماعة من الصحابة كأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله ابن عمر وأبي هريرة، فهذا يدل على جواز الجهر بالبسملة أحيانا لتعليم الناس، لأن بعض الطالبات أجاب بأن ذلك لا يشرع وأنه لا يجوز. كذلك حكم قراءة البسملة في الصلاة، ذكرنا أن الراجح أنه سنة، فلو صلى الإنسان ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإن الراجح أن صلاته صحيحة. ذكرنا أيضا مسألة من صلى ورفع أنفه في السجود، وكذلك من صلى ورفع رجله. أنا رأيت أن غالب الإجابات ليست وافية، فما أدري في الدرس الذي شرحنا فيه هذا هل نبهنا على ذا أو لم ننبه، لكن من باب الفائدة نزيده توضيحا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف. الجبهة وأشار إلى أنفه، فهذا يدل على أن الجبهة والأنف عضو واحد، ثم اليدين والركبتين والقدمين. فهنا اختلف العلماء في من صلى ورفع أنفه، فكثير من أهل العلم يرى أن صلاته صحيحة وأنه مقصر، يكون قد قصر بعدم وضع أنفه، وهذا فيما إذا سجد ولم يضع أنفه على الأرض أبدا من أول السجود إلى آخره. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا لم يمكن أنفه أن صلاته لا تصح، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وهذا الحديث مختلف فيه عند أهل العلم، والراجح أنه حديث ضعيف، هكذا قال الترمذي والدارقطني والبيهقي والحافظ بن رجب وابن قدامة والنووي وغير واحد من الحفاظ، ذكروا أن الراجح في هذا الحديث أنه لا يصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبهة والأنف عضوا واحدا، فإذا قصر في وضع الأنف فهو مقصر وربما يدخل في الإثم، لكن صلاته صحيحة والله أعلم. كذلك ذكرنا مسألة من صلى ثم رفع بعض أعضائه، مثل رفع رجله، مثل الذي يسجد على السبعة الأعضاء ثم يحك برجله الأخرى، يعني رفع إحدى رجليه. الإجابة أن نقول إذا رفع بعض أعضائه السبعة من أول الصلاة إلى آخرها، من أول السجود إلى آخره، فهذا لا يصح سجوده. ولكن إذا سجد على الأعضاء السبعة وبعد أن سجد واطمأن بمقدار ما يقول سبحان ربي الأعلى ثم رفع رجله أو حصل منه شيء من هذا التقصير، فالظاهر أنه يكون مقصرا وأن الصلاة تكون صحيحة، لأن جزء من السجود قد وقع فيه كونه على سبعة أعضاء. وعلى كل ينبغي التنبيه للمصلين بالانتباه لمثل هذه المسائل. هنا سؤال أيضا يقول: هل يجوز أخذ سلفة للحج عن ميت عن طريق مكتب الحج والعمرة؟ أنا ما أدري ما معنى أخذ سلفة عن طريق مكتب الحج، لكن إذا كان الميت لم يحج فنحن ننظر لماذا لم يحج. هل لم يحج لأنه لا يستطيع على الحج؟ إذا كان كذلك فهذا لا يجب عليه الحج، ولا يحج عنه إنسان إلا إذا كان مقتدرا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثانية: إذا كان لم يحج وكان مقتدرا على الحج ثم لم يحج، فهذا يخرج من تركته مال يحج به عنه وجوبا، قبل أن توزع التركة يخرج من ماله. أما أن الإنسان يقترض ليحج عن غيره ويكلف نفسه فلا أنصحه بذلك، فإن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والدين شأنه خطير، الدين ليس بالأمر السهل، كلما ابتعد عنه الإنسان كان أولى، والرضا بما عند الإنسان هو الأولى به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدرس هذا لا يوجد امتحان، الامتحان الذي كان مقررا في هذا الدرس سيكون إن شاء الله في الدرس القادم، والدرس القادم سيكون بعد أسبوعين بإذن الله تعالى، والله أعلم.